الناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة في الله، ما زلت بفضل الله تبارك وتعالى مع بعض المؤاخذات التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني في كتابه كفاية الطالبين، وذكرت أنني أخذت عليه أكثر من 100 ملاحظة في هذا الكتاب من أخطاء عقدية وعلمية فكرية سلوكية، كعدم أمانته العلمية التي تكررت كثيرا في هذا الكتاب. وأريد أن أكمل ما كنت قد بدأته معكم، فأقول جاء أيضا في كفاية الطالبين للأخ محمود الرضواني في المجلد الأول في صفحة 118. في صفحة 118 ذكر الأخ محمود الرضواني فقال: ولما حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه في بيته ومنع من الصلاة بل ومنع من الماء، فكان يصلي بالناس رجل من أئمة الفتنة، حتى إن عبيد الله بن عدي دخل على عثمان فقال: يصلي بالناس إمام فتنة، فما تأمرنا؟ قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ثم أشار بكلمة واحد، فبيقول رواه البخاري في الجماعة والإمامة باب إمامة المفتون والمبتدع. هذا الأثر وهذا التخريج لو أنك عدت إلى المحل المعز إليه ستجد ألفاظا مغايرة بين اللفظ وبين الموجود في هذا المحل. الأخ محمود الرضواني لم يرجع إلى صحيح البخاري، ولم يرجع في الحقيقة إلى هذا الموضع، لأنه لو عاد إلى هذا الموضع لعلم أن الذي كتبه بينه وبين الذي في صحيح البخاري في الأصل بينه مغايرة في الألفاظ. يعني مثلا أنا نقلت هنا في كتابي في الرد عليه، نقلت ما في صحيح البخاري في الموضع المعزو إليه اللي هو مش موجود، يعني في جمل موجودة في هذا الموضع في هذا الأثر هو لم يذكرها، في تغير في بعض الألفاظ هو لم يذكرها. لو أنه نقل من الأصل كان سينقل بالألفاظ، ينقل بالكلمات، لكنه في الحقيقة ما صنع ذلك، إنما هو في الحقيقة عاد إلى كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس، فأخذ هذا الأثر بهذه الألفاظ من هناك، ثم وضع هذا التخريج الذي وضعه، وممكن يكون بكلمة أو بكلمتين راح باحث في اسطوانة من الاسطوانات مثلا وراح قال دبب كذا، لكن لم يراجع الألفاظ التي كتبها. يعني مش بيبحث بكلمة وخلاص، طالما موجود أصل الأثر أو أصل الكلام موجود يبقى أعزو إليه، لا، دي مش أمانة علمية. لذلك لما عدت لصحيح البخاري، يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي موجودة في المكان اللي هو بيتكلم عليه إن عبيد ابن عدي ابن خيار أنه دخل على عثمان، بص في صحيح البخاري وهو محصور أول ما دخل عليه، الكلام مش موجود خالص. عبيد الله ابن عدي أهو دخل على عثمان فقال يصلي بالناس إمام فتنة، لا، هو في صحيح البخاري بقى اللي موجود كالتالي، أهو موجود: وهو محصور فقال إنك إمام عامة، ده بداية الكلام، ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. بص الألفاظ دي مش موجودة خالص، ده المكان اللي أشار إليه الأخ محمود الرضواني اللي هو بيقول إن هو في البخاري في الجماعة والإمامة باب إمامة المفتون والمبتدع ورقم الحديث، المكان اللي هو بيقول عليه ده ألفاظ غير الألفاظ. وهذا يدلك على أن الأخ محمود الرضواني لم يرجع للأصل، وبناء على أنه لم يرجع للأصل بتعزو للأصل إزاي وأنت لم ترجع للأصل؟ إنما أذكر الواسطة التي نقلت منها، أنت نقلت من الشيخ عثمان الخميس، قل نقلا عن كتاب حقبة من التاريخ، قل هذا، خدت بالك؟ لا، راجع يا أخي، إن أردت أن تكتب التخريجة كما كتبت
وتوهم القارئ بأنك أنت الذي أتيت بالأثر مثلا من أصله، يبقى عليك أن تراجع هذه الألفاظ. هذه ليست أمانة علمية عند الأخ محمود الرضواني، فأنا بقول لكم بأنه لم ينقلها من صحيح البخاري. أيضا يعني برضو قبل ما انتقل لصفحة 119 في حاجة عجيبة جدا، بس لعلها من خطأ مطبعي، يعني في صفحة 118 تحته هو بيخرج بعض الآثار كتب إيه التاريخ الكبرى للإمام البخاري. طبعا ما فيش حاجة اسمها التاريخ الكبرى، التاريخ الكبير، فده خطأ مطبعي، فممكن يوجد في أي كتاب الخطأ المطبعي من كتب الإيه البشر. طيب يبقى دي اسمها الكبير. وطبعا الأخطاء المطبعية يعني الإنسان لا يقف معها كثيرا، لأن دي أخطاء مطبعية لا تزم في المؤلف في نفسه، لكن يعني تنبيه بحيث أنه هو يرجع إليها. أيضا من ضمن المواضع التي أخذته على الأخ محمود الرضواني ما في صفحة 119 أيضا تدل على عدم أمانته العلمية، وإن شئت تقول على خيانته العلمية. فهنا بيقول في صفحة 119: وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عامر ابن ربيعة أنه قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار فقال: إن أعظمكم غنى عندي من كف سلاحه ويده. طيب هنا أشار بكلمة واحد، نرجع للتخريج هو بيخرج فين، راح قال رواه سعيد بن منصور في سننه في المجلد الثاني صفحة 388 حديث رقم 2945 تحقيق حبيب الرحمن الأعظم. هو اللي بيقوله أين هو في هذا الرقم وأين هو في سنن سعيد بن منصور. رجعت سنن سعيد بن منصور لم أجد هذا الأثر فيه. ألا أمال هو كاتب ليه سعيد بن منصور؟ هذا السؤال يوجه إليه هو، أين هذا الأثر في سنن سعيد بن منصور؟ أنت جعلت له رقما وجعلت له صفحة وذكرت اسم محقق، لكن تعال نرجع لسنن سعيد بن منصور لم أجد هذا الأثر الذي ذكرته في سنن سعيد بن منصور. وهذا يدل على أنك لم تراجع سنن سعيد بن منصور، لأنك لو رجعت سنن سعيد بن منصور لن تجد هذا، إنما ممكن تكون نقلت من شخص وهم في هذا، فأنت وقعت في نفس الايه في نفس الوهم الذي وقع فيه غيرك. وبعدين في حاجة اخرى، كلمة هنا في الاثر اللي بعده بيقول: وذكر ابن ابي شيبة ايضا من حديث ابن سيرين انه قال: جاء زيد بن ثابت الى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: هذه الانصار بالباب. قالوا: ان شئت ان نكون انصار الله مرتين كما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نكون معك. فقال عثمان: أما قتال فلا. لاحظوا الأثر ده، صفحة 119 هو صفحة رقم عليه رقم 2 وبعدين عزاه لابن أبي شيبة تحت أهو رقم 2 رواه ابن أبي شيبة. طيب اللي أنا عايز أقوله إيه، لو أنت رجعت لابن أبي شيبة مش هتلاقي في جزء هنا مش موجود كلمة كما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نكون معك. إن شئت يعني زيد بن ثابت بيقول له ايه، بيقول: فقال هذه الانصار بالباب. يعني الناس اللي عايزه تروح تدافع عن عثمان رضي الله تعالى عنه، ايه رايك نبقى احنا انصار الله مرتين عايزين ينصروا عثمان ضد من خرج عليه، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يرد هذا لانه لم يرد سفك دماء، وفاد الامر بنفسه وفاد الامه بنفسه رضي الله تعالى عنه. فلذلك هنا راح بيقول له ايه، ان شئت ان نكون انصار الله مرتين، يعني قالها مرتين، وبعدين راح قايل ايه، كما كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام نكون معك. كلمه كما كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام نكون معك مش موجوده اصلا في الاثر، ولا عند ابن ابي شيبه ولا عند غير ابن ابي شيبه. طب من اين وضعها الاخ محمود الرضواني؟ هذا السؤال يسال عنه محمود الرضواني. لو هو عارفين بقى ليه المفروض ما يقولش ابن ابي شيبه، لو هو رجع لابن أبي شيبة ما كانش هيحط اللفظة دي، لأن هو مش من نائل من عند ابن أبي شيبة. لا ده هو بيقول لكم من عند ابن أبي شيبة ورواه ابن أبي شيبة ويكتب أنه الصفحة الفلانية، لكن هو نقل من كتاب آخر، أخذ ما في الكتاب الآخر بالتخريج الذي فيه ووضعه. هذا الذي فعله محمود الرضواني، وهذه خيانة علمية. إن نقلت من كتاب قل أنا نقلت من الكتاب الفلاني، ومش تقول إن أنا رجعت للأصل. لا، أنت لم ترجع للأصل. لو رجعت للأصل هتعرف إن العبارة دي مش موجودة أصلا، يعني هي ليست موجودة أصلا في مصنف ابن أبي شيبة. وهذا يدل أيضا على عدم الأمانة العلمية عند الأخ محمود الرضواني. برضو من عدم الأمانة العلمية ومن خيانة محمود الرضواني اللي بتدل على أنه سرق مجهود غيره ولم يبذل هو المجهود الذي يدعيه لنفسه في الكتاب، هنا كلمة روى أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر أنه دخل على عثمان فقال عثمان يا ابن عمر إلى آخره. خدت بالك الأثر ده اللي في صفحة 119 أو رقمه هو رقم 3. طيب رقم 3 رح قايل إيه؟ روى هذا الأثر الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة وابن أبي شيبة في المصنف. يبقى عزاء للمصنف وعزاء لفضائل الإيه؟ لفضائل الصحابة. الألفاظ اللي مذكورة في الكتاب لو أنا رجعت إلى كتاب الفضائل الصحابة سأجد الألفاظ متغير، ولو رجعت لابن أبي شيبة سأجد الألفاظ متغير. فلو نقله من كتاب الفضائل كان سينقل الألفاظ التي فيها، ولو نقله من مصنف ابن أبي شيبة كان سينقل الألفاظ التي في المصنف. هذا يدل على أنه لم ينقل من الأصل. إذن من أين نقل؟ هو نقل من كتاب حقبة من التاريخ ولم يرجع للأصل. وإذا أراد أن يختصر في الرواية أو أتى برواية مختصرة أو نحو ذلك ينبغي عليه أن يشير. ولذلك أقول لكم هذه أيضا من ضمن المآخذ التي أخذتها على الأخ محمود الرضوان. أيضا من ضمن الأشياء حاجة عجيبة قوي إن هنا وعند ابن أبي شيبة في صفحة 119 برضو، وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر أنه قال استشارني عثمان وهو محصور فقال ما ترى فيما يقول المغيرة بن الأخنس؟ قلت ما يقول؟ قال يقول إن هؤلاء القوم إنما يريدون أن تخلع هذا الأمر وتخلي بينهم وبينه، يعني مسألة الإمارة. فقلت أرأيت إن فعلت أمخلف أنت في الدنيا؟ هو اللي كاتب كلمة أمخلف أنت في الدنيا. طبعا هي كلمة مش أمخلف، هي كلمة أمخلد أنت في الدنيا، يعني وأنت هتعيش للأبد. أمخلد أنت في الدنيا؟ ابن عمر بيقول لعثمان بن عفان هنا، لكن هو كتب إيه؟ أمخلف. تقول لي طب ما ده خطأ مطبعي. آه سبحان الله، هو خطأ مطبعي نفس الخطأ اللي موجود في الاسطوانات بالضبط، لأن هو ناقل المسألة من الاسطوانة، فلما نقلها من الاسطوانة حتى ما عدلش الخطأ اللي موجود. يعني أنا لما رجعت إلى بعض الاسطوانات وجدت فيها وهم يذكرون هذا الأثر كلمة أمخلف بالفاء، هي مش مخلف، دي من الأخطاء المطبعية، من الأخطاء حينما فعلوا هذه الاسطوانة. الأصل في الكتاب أمخلد أنت في الدنيا، وبعدين مش بنفس هذا اللفظ أيضا، يعني بألفاظ مغيرة. هو لم يراجع أيضا الأصل كما ذكرت لكم، إنما نقل ذلك عن حقبة من التاريخ. ولما جي ينقل الأثر رح ناقل اللي موجود في الإسطوانة كما ذكرت لكم، واللي موجود في الإسطوانة كان فيها هذا الخطأ المطبعي. طيب من ضمن الأشياء المذكورة اللي أخذتها على الأخ محمود الرضواني صفحة 119 و120. طيب 119 و120 ذكرت أنا اللي كلمة أمخلف وإن الألفاظ متغيرة. بيقول الأخ محمود الرضواني وهو لما جه يشرح الجزء ده، هل كان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ صفحة 120. الكلام ده ذكره في المحاضرة الثانية من محاضرات كفاية الطالبين. وبعدين راح قال إيه؟ بعد أن حوصر عثمان تصوروا عليه البيت فقتلوه وهو واضع المصحف بين يديه، قيل للحسن البصري أكان في من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ فقال كانوا أعلاجا من أهل مصر. العجيب إن الأخ محمود الرضواني وهو بيشرح هذا الكلام من كتابه بيشرح هذا الكلام من كتابه، جالس وبيشرح من كتابه وراح عايز يفسر كلمة أعلاجا من أهل مصر، راح قايل إيه والعلج يعني هو اللي إيه اللي ملوش لحية. هتلاقي الكلام ده في محاضرته الثانية في كفاية الطالبين، حاجة عجيبة جدا. طب أنت لا تعرف الكلمة لماذا خدت فيها؟ إن كنت لا تعرف معناها ولا تعرف ما معنى الكلمة لماذا فسرتها؟ وبعدين سبحان الله فسرتها بعكس ما قال العلماء. يعني تعالى كلمة العلج هذه في جاء في كتاب المحكم والمحيط الأعظم في المجلد الأول، جاء عند تفسير كلمة علج قال العلج كل ذي لحية والجمع أعلاج وعلوج إلى آخره. طيب وجاء في كتاب المخصص قال صاحب العين العلج كل ذي لحية، وفي تاج العروس العلج الرجل الشديد الغليظ وقيل هو كل ذي لحية، وفي لسان العرب العلج الرجل الشديد الغليظ وقيل هو كل ذي لحية. انت بقى جبت منين اللي حلق لحيته ده؟ العلج يعني اللي ملوش لحية، اللي ملوش لحية جبتها منين؟ التفسير ده جبته منين؟ انا عايزك تدور في كل معاجم اللغة وعند كل الشراح وتطلع للي ملوش لحية. انا نفسي انك تعترف مرة انك غلط، مرة تعترف انك اخطأت. عارف لو انت ممن يعترفون بالخطأ ما كانش هيبقى كل هذا الكلام له، ما كانش هيطلع على الشاشات، لا ولا اكتبه في جريدة وانشره. انما كنت هعمل ايه؟ كنت ان وجدت عليك ملاحظات جبت الملاحظات دي ارسلتها اليك. هذا بيني وبينك. اند وتخطأ وتبرر لخطأك ولا تريد ان تعترف بخطأك، فانا ذاك لما علي بك، ما علي بك، إنما نريد أن نعرف الناس من أخذ هذه، من أخذ تفسير هذه الكلمة أو كتبها. لا يا جماعة تفسير الكلمة دي كذا، لا يا جماعة الموضوع ده الصحيح فيه كذا، لا يا جماعة الموضوع ده متاخد من المكان الفلاني، لا يا جماعة الفهم كده فهم غير صحيح. طب أنا هعمل إيه؟ لكن تخيل لو أنك بتعترف بالخطأ، أي إنسان سينصحك بينك وبينه، مع انك انت لم تسلك هذا مع غيرك. ان اردت ان تنصح غيرك بتخرج على الشاشات وتعمل فضائح وتزود اشياء وتقول اشياء، فلا ادري ما هذه الطريقة التي تسلكها. طيب على كل، من ضمن الاشياء التي وجدتها عليك من الملاحظات ايضا في صفحة 121، في صفحة 121 بعدما ذكرت الأثر بتاع روى البخاري هو في التاريخ الكبير عن محمد بن سيرين أنه قال كنت أطوف بالكعبة، الأثر ده أنت كتبت رقم 2 وبعدين تحت خرجت ورحت قلت البخاري في التاريخ الكبير، وقلت أنه هو في الجزء السادس وصفحة 399 وأشرت. الأثر ده أنا لم أجده في التاريخ الكبير في المكان الذي ذكرت عنه، فين هو في التاريخ الكبير؟ قلت يا ربي يمكن غلط بيقصد التاريخ الصغير وكتب بدل الصغير الكبير ولم يوجد في التاريخ الصغير. ألا يعني لا يوجد لا في التاريخ الكبير ولا يوجد في التاريخ الصغير؟ إذا من أين أتيت به هذا الأثر؟ وبعدين وجدت إنك بعد ما خرجت من التاريخ الكبير قلت أيضا وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، يعني إنه هو موجود برضو عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. رجعت إلى الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم فلم أجد هذا الأثر. ألا أمال هو فين يا عمي؟ أنا عايز الألفاظ اللي أنت كتبتها دي جايبها منين؟ جايبها من كتاب عقبة من التاريخ ونقلت وراه. لكن هل أنت رجعت إلى التاريخ الكبير ووجدت ألفاظه؟ لم أجد هذا الأثر في التاريخ الكبير المطبوع. لأن إنما أنا لقيت إيه بقى؟ وجدت في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله بيعزو للتاريخ الكبير للبخاري. يعني خد بالك ده مين اللي بيعزو؟ مش وجدته في المطبوع بتاع التاريخ الكبير، لا ده وجدت ابن كثير. طب واحد حافظ كابن كثير يبقى ممكن يكون الكتاب المتداول ما بيننا من التاريخ الكبير ممكن يكون فيه سقط منه هذا الأثر. لكن انت لما أحلت لم تحل البداية والنهاية، بإن إنه في البداية والنهاية وعذبني كثير لفلان، إنما أنت دخلت في التاريخ الكبير ومجلد رقم كذا ورقم كذا، فلعلك أنت معك نسخة بقى ما فيهاش هذا السقط ولا إيه. وأنا بحثت في أكثر من نسخة ما وجدتش هذا الكلام، ما وجدتش هذا الأثر له أثر في كتاب التاريخ الكبير، خدت بالك؟ ولا عند ابن أبي حاتم. وبعدين الألفاظ اللي أنت ذكرتها دي فيها ألفاظ مغايرة حتى للألفاظ اللي بيذكرها ابن كثير رحمه الله وبيعزل التاريخ الكبير، فوجدت نحوا من هذه الألفاظ في تاريخ دمشق، يعني نحوا قريبا جدا من الألفاظ التي ذكرتها في تاريخ دمشق، فلعل من نقل وكتب في الأصل كان نقلها من تاريخ دمشق، أخذها صاحب حقبة من التاريخ، أنت أخذت ذلك منه، وكل ده أنت ما بتقولش إنما بتخون الأمانة العلمية وما عندكش أمانة علمية. ويا ليتك تكون أمينا علميا حينما تكتب وحينما تنطق وحينما تتكلم، لابد أن يكون عندك أمانة علمية. أيضا من العجيب في صفحة 122 يهي في صفحة 122 بيقول إيه، أتى بأثر، كان صفحة 121 في الآخر اللي هو روى أحمد من حديث عمرة بنت أرطأة أنها قالت خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة فمررنا في المدينة. الأثر دون لغاية مات منهم رجلا سوية، يعني ما فيش ولا واحد من اللي اشترك في قتل عثمان مات موتة عادية. طب هذا الكلام اللي انت ذكرته ده رحت مخرجه تحت اهو صفحة 122، اردت ان تخرجه وكتبت رقم واحد، رحت قلت ايه في المسند واحد الجزء الاولاني صفحة 501 ورحت قايل 817. الاثر ده في المسند؟ اه في المسند، هاته في المسند، قل لي في انه مكان في المسند، هتهولي في انه مكان في المسند، الأثر ده مش موجود في المسند. وبعدين قلت إيه، وأخرجه أيضا أي أحمد في كتاب الزهد. لا هو مش في كتاب الزهد، هو في كتاب في زوائد الزهد. ما هو اللي في مسند أحمد وفي الزوائد على المسند بتاعت عبد الله ابن الإمام أحمد، في الزهد وفي زوائد على الزهد بتاعت عبد الله. هو هنا بيقول أحمد بيقول وأخرجه أيضا في كتاب الزهد، يعني كأنه في الأصل. لا هو لم يخرج في 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 اصل كتاب الزهد، انما هو خرج في زوائد الزهد، خدت بالك؟ فانت ما تكتبش ايه انه واخرجه ايضا في كتاب الزهد، لا انما تكتب تخريجه ان من تخريجه انه في زوائد الزهد. لكن هو موجود فين؟ هو موجود في فضائل الصحابه، في كتاب فضائل الصحابه بنفس الرقم اللي انت كتبته. فانت كتبت المسند وهو مش في المسند، إنما هو في فضائل الصحابة بنفس هذا الرقم، فالأثر مش موجود في المسند يا أخي محمود، وإنت مرجعتش للمسند، إنما الكتاب في فضائل الصحابة طبعا عشان إنت ناقش من غيرك، خدت بالك؟ وما بترجعش للأصل، روح تنقل من غيرك ومش عايز تقول إن إنت نقلت التخريج منه تحت، فده اللي وقعك. ورحت كاتب الزهد وإنت ما عرفتش إن هو في زوائد الزهد، وفي فرق بين المسند وزوائد المسند والزهد وزوائد الزهد. حتى اللي بيقول هذا إنها تبقى في الزوائد ويقول في المسند، أو يبقى في زوائد الزهد ويقول في الزهد، ده بيبقى تجوزا منه كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. أيضا من ضمن الأشياء التي أخذت ده المجموعة دي بقى مش مجموعة أخطاء العقدية، لا المجموعة دي مجموعة اللي أنا بتكلم فيها الآن، مجموعة من ضمن الأشياء التي تدل على عدم أمانة محمود الرضواني من الناحية العلمية، من الناحية العلمية، وإن شئتم قولوا خيانته العلمية. هنا يقول في صفحة 123، أخرج الحاكم وصححه عن قيس بن عبادة أنه سمع عليا يوم الجمل يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان إلى آخره، وكتب رقم واحد ورح قايل رواه الحاكم في المستدرك، وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر. أولا اللفظ اللي موجود في عند الحاكم في المستدرك في ألفاظ مغايرة هنا، في ألفاظ موجودة عند الحاكم في المستدرك مش موجودة هنا، جمل موجودة مش موجودة هنا، تغير في بعض الألفاظ مش موجودة هنا، وهذا يدل على أنه لم ينقل من المستدرك أصلا. وبعدين أنت أحلت أيضا إلى تاريخ دمشق لابن عساكر، والجزء الأخير مش موجود أصلا هناك في تاريخ دمشق. فحالتك ما هو أنت اللي عملت كده في نفسك. أنت عارف لو أنت تعزو للكتاب الذي نقلت إليه كنت ريحت نفسك، لكن أنت ما عملتش كده. أنت فتحت صدرك وأنت نقلت من هنا ونقلت من هنا ونقلت من هنا وجبت دي من هنا. لا، أنت ما عملتش كده. أنت رحت جايب كتاب فلان ورحت ناقش منه، وياريتك بقى تنسب الفضل لصاحبه. لا تنسب الفضل لصاحبه، عملت فيها ان انت اللي بحثت وانت اللي جبت، فده وقعك. غيرك وقع وانت تبعته، فانت هتشيل انت كمان. الاولى انك لم يكن عندك امانة علمية، اذا انت لم تراجع وقعت كما وقع غيرك. لا، ده العجيبة بقى مش في هذا الموضع بتاع المستدرك. طبعا انا كاتب الالفاظ بتاعه المستدرك في الكتاب، وبقارب ما بين اللفظ اللي موجود في الكتاب واللفظ ده عشان اثبت ان هو لم يرجع اصلا للمستدرك، انما جاب اللفظه دي منين، انه جاء بها من كتاب اخر، وهو كتاب هنا في هذا الموضع جاء به من كتاب حقبه من التاريخ. لا، خدوا بقى اللي جايه دي، الحاجه العجيبه قوي. احداث صفحه 123، بص: أحداث ومحن اقترنت ببيعة علي بن أبي طالب بالخلافة، أو اقترنت ببيعة علي بن أبي طالب بالخلافة. لما قتل الإمام المظلوم عثمان ابن عفان بقيت المدينة خلال 5 أيام. نقل كل الكلام ده. الله، طب العنوان ده واللي تحته انت جايبه منين يا أخي محمود رضواني؟ أبص في الهامش تحت ما قالش حاجة. طيب، ما لغاية ما جاب رقم 1 في صفحة 124 راح قال لي انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير وتاريخ الطبري. قلت ياه، انت جبت الكلام ده من الطبري يعني، والتاريخ الكبير، وبعدين مش عارف ايه عمال يذكر لي البداية والنهاية لابن كثير صفحة 124، وبعدين صفحة 125، وبعدين صفحة 126. ايه اللي بيحصل ده؟ الكلام ده والمراجع اللي تحت، ابص الاقي الاخ محمود الرضواني كل المراجع اللي ذكرها صفحة 124 125 126 لم يرجع إليها. أمال إيه اللي حصل؟ أقول لك اللي حصل. اللي حصل إن الأخ المحمود الرضواني نقل من الكتاب ده أهو: الشيعة والتشيع للشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى. نقل الكلام بالضبط، اختلف حاجات يعني لا تذكر، وما قالش انه جاب سيرة الكتاب ده. هو جابه في مواضع تانية قدام انه نقل منه. يعني مثلا انت تنقل ابحاث من كتاب فتعزو للكتاب البعض والاغلب اللي انت نقله من نفس الكتاب لا تعزو، ما تعزوش، ده غلط. نقله منين؟ اجيب لك يا عم الدليل اهو، ادي الكلام اهو اللي احنا كنا بنقراه، وقارن بالكلمة وشوف محمود الرضواني عمل ايه بالظبط. ادي كلام محمود، ادي كلام الشيخ احسان الهي ظهير. بص، ده صفحة 124 اهو في الباب الرابع، تطور التشيع الاول والشيعة الاولى، من اول اهو، هو نقل من اول هنا: لما قتل الامام المظلوم بص عثمان بن عفان بقيت المدينة 5 ايام لا امير لها أو أميرها واحد، من قتلة عثمان هو الغافقي بن حرب، ونقل بقية الكلام أهو. بص أهو موجود عند محمود الرضواني أهي. بص: لما قتل الإمام المظلوم، طبعا دي مش موجودة كده في التاريخ الكبير، هو نقل من الكتاب بتاع الشيعة والتشيع. لما قتل الإمام المظلوم عثمان بن عفان بقيت المدينة 5 أيام لا أمير لها يتولاها أحد قتلة عثمان وهو الغافقي بن حرب المصري وحوله السبئيون الغوغاء، إلى آخر الكلام. بص هنا برضو خدت بالك نفس الكلام. بص: هو الغافقي بن حرب وحوله السبئيون، هو زود كلمة الغوغاء بس، وقتلت عثمان وأهواؤهم مختلفة في من يجعلونه خليفة بعد عثمان. اللهم
كل الكلام ده نقله الأخ محمود الرضواني من كتاب الشيعة والتشيع. إنه يقول مفيش أمانة علمية. لا يوجد عند الأخ محمود الرضواني أمانة علمية. العجيب إن هو بيجلس على الشاشة ويقول لك ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وبيتكلم على بعض ناس أخذت من كتبه، يقول لك فلان سرق مني وفلان سرق، وانت ما بتسرقش، ده إن سلمت لك انت، ده انت سارق وسارق لمجهود غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا بصيت قلت يا ربي يمكن توافق الشيخ إحسان إلهي ظهير وتوافق الرضواني في النقل عن الطبري، أو في النقل عن ابن كثير في البداية والنهاية، أو في الكامل. ارجع للكتب دي أبص ألاقي الألفاظ متغيرة، إنما ذكر أشياء بالمعنى. يعني اللي قرأها قرأ هنا في الطبري أو قرأ لابن كثير في البداية والنهاية، وبعدين ذكر المعنى وأتى ببعض جمل مذكورة فيها، مما يدل على الصياغة دي مش صياغة الطبري، الصياغة دي مش صياغة ابن كثير في البداية والنهاية، إنما الصياغة دي صياغة مين؟ مش ممكن بقى إن نفس الصياغة اللي يحطها الشيخ إحسان إلهي ظهير هي نفس الصياغة اللي تيجي في دماغ محمود الرضواني، ما هي مش موجودة في الأصل، خدت بالك بنفس الصياغة. إنما الصواب إن الأخ محمود الرضواني سرقها من الشيخ إحسان إلهي ظهير، ولم ينسب المسألة للشيخ إحسان إلهي ظهير، وهذه من خيانته العلمية. الكلام ده من خيانته العلمية اللي تكررت في هذا الكتاب كثيرا، لأنها تكررت كثيرا في هذا الكتاب. طيب حاجة عجيبة برضو، هنا جاب صفحة 125. لاحظوا هنا في 125 عمل حاجة عجيبة أوي عايز أنبه عليها. أهي روى أحمد عن محمد بن الحنفي، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، أنه قال أتى علي دار عثمان، يبقى علي راح دار عثمان وقد قتل يعني عثمان، فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه. مين اللي دخل إلى داره يعني وقد قتل؟ هو راح لدار عثمان وقد قتل، وبعدين قال فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب. انتوا تفهموا ان هو في بيت مين اللي قفل عليه الباب؟ اتقفل عليه الباب في بيت مين؟ تتفهم مين؟ اهو انا افهمها انه راح دار عثمان، اهو زي ما هو بيقول اتى علي دار عثمان، يبقى وصل لدار عثمان وقد قتل، لا عثمان قد قتل، فدخل الى داره، الضمير يعود الى عثمان، يعني دخل الى دار عثمان واغلق بابه عليه، يعني اغلق هذا الباب عليه، فاتاه الناس فضربوا عليه الباب. محمود الرضواني اختصر الرواية دي، جعل الضمائر ممكن يعني لا تفهم على الوجه الصحيح. الرواية دي ما جاتش بالشكل ده اللي كتبه محمود الرضواني، إنما الرواية كانت مطولة وفيها يعني جزء من التطويل، وبين قوي إيه اللي حصل. بصوا أصل الرواية هي هتبقى بين جداً ومعروف إيه اللي حصل. أصل الرواية قال كنت مع علي وعثمان محصور رضي الله تعالى عنه، قال فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول، ثم جاء آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، فقال فقام علي، قال محمد يعني ابن علي رضي الله عنه فأخذت بوسطه، يعني مسك بوسط أبيه تخوفا عليه، فقال خلي لا أم لك، يعني سيبني لا أم لك، كلمة تجري على ألسنة العرب. قال فأتى علي الدار اللي هي دار عثمان وقد قتل الرجل عثمان رضي الله عنه، فأتى داره فدخلها، رجع بقى علي بن أبي طالب لداره هو
ودخل وراح قفل عليه بابه، فدخلها وأغلق عليه بابه فأتاه الناس فضربوا عليه الباب إلى آخره. لو إنه نقل الرواية كما هي في الموضع اللي هو عزى إليه، أنا جبت الموضع من المكان الذي عزى إليه، كانت اتضحت المسألة، لكنه لما اختصر في الرواية اختلط الأمر في الضمائر، فممكن الإنسان يهم إنه دخل بيت عثمان وقفل على نفسه باب عثمان والناس أتوه في بيت عثمان، وهذا غير المقصود أو غير الذي وقع. أيضا من ضمن الكلام اللي موجود الذي يدل على عدم الأمانة العلمية عند الأخ محمود الرضواني، حديث عوف بن أبي جميلة. حديث عوف بن أبي جميلة قال: كنت عند الحسن البصري أو الأثر ده، وكان في المدينة عند مقتل عثمان، فذكروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ابن جوشن: الغطفاني يا أبا سعيد، إلى آخره. الأثر ده بيقول عليه فين؟ قال: أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. أهو رقم ثلاثة، أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. طبعا إن رجعت إلى كتاب فضائل الصحابة ستجد ألفاظا بخلاف الألفاظ، ألفاظ أخرى، ألفاظ سقطة موجودة في فضائل الصحابة لم يذكرها هنا ولم ينبه عليها، فهذا يدل على إن الأخ محمود الرضواني لم يراجع الأصل، وإنما نقل من كتاب آخر ولم يعزل الكتاب. أصبحت سمة عند محمود الرضواني مسألة الخيانة العلمية، للأسف بقت سمة عند محمود الرضواني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا في وقعة بقى شديدة قوي وقعها الأخ محمود الرضواني، وهي من أول صفحة 127، من أول هنا: وقد اجتمع إلى علي رضي الله تعالى عنه بعد البيعة طلحة والزبير في عدد من الصحابة، فقالوا: يا علي. كل هذا الكلام رح قايل إيه؟ انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير وتاريخ الطبري، يبقى عزال ابن الأثير وعزال الطبري. الرواية دي ياريت الأخ محمود كان رجع للتاريخ، للكامل في التاريخ لابن الأثير أو لتاريخ الطبري. ليه؟ لأنه لو رجع للكامل في التاريخ سيجد أن في جزء كبير موجود في الرواية هنا مختلف ومش موجود، يعني الرواية اللي موجودة هنا مش بنصها موجودة في التاريخ في الكامل في التاريخ لابن الأثير، إنما في اختلاف في الجزء الأخير. وأنا نقلت في كتاب الرد عليه، نقلت الكلام من كتاب التاريخ الكامل أو الكامل في التاريخ لابن الأثير، وبعد ما نقلت قلت آدي الكلام اللي موجود في الكامل وآدي كلام الأخ محمود الرضواني، معنى كده أنه لم يرجع للأصل. العجيبة بقى أنه قال كمان وتاريخ الطبري، رجعت للرواية في تاريخ الطبري في المكان اللي بيقول عليه وجدت هذه الرواية من روايات سيف بن عمر الرافضي الكذاب، بنص كلام محمود الرضواني في كتابه الرافضي الكذاب الذي جرحه جميع المحدثين بكلام محمود الرضواني في نفس الكتاب. هو ما خدش باله انت جايب رواية وبتعتمد هذه الرواية وعزوت للطبري وهي من رواية سيف بن عمر في الطبري، يعني بتعتمد هذه الرواية وهي من رواية سيف بن عمر، وانت اصلا بتقول في الكتاب انك لا تقبل من سيف بن عمر. هو يا اخواني ما رجعش لا للكامل ولا رجع لتاريخ الطبري، لا بص في ده ولا بص في ده، انما هو ناقش منين؟ هو ناقش من هنا، ناقش من كتاب الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، والشيخ إحسان كان نقل هذه الرواية، ولعل الشيخ إحسان رحمه الله لم يراجع إن الرواية في الطبري من رواية سيف بن عمر الرافضي المتهم بالوضع. طيب كنت تقول إن أنا ناقل من الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه، دي خيانة علمية من الأخ محمود الرضواني. يبقى إذن الأثر اللي هو بيقول عليه في صفحة 127 إنه في الكامل في التاريخ لابن الأثير، لو رجعت تلاقي فيه كلام مختلف، وبناء على الاختلاف في الجزء الأخير وما بين الكلام اللي موجود في الكامل في التاريخ، يبقى هو لم يراجع الأصل. وعدل الطبري، رجعنا للطبري وجدناه من رواية سيف بن عمر. على كيف تعتمد رواية سيف بن عمر؟ لا يا جماعة، القصة ان الأخ محمود لا رجع للطبري ولا رجع للكامل في التاريخ، انما هو اخذها من الشيخ احسان الهي ظهير ولم يقل. ليه؟ لانه خان الأمانة العلمية. ليه؟ لأنه يسرق مجهود غيره ويريد أن ينسب إليه. ليه؟ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أسأل الله لي وله الهداية. الوقت انتهى، ولعلي أكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا.